السيد حسن نصر الله.
تفضل تفضل. ممنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الشهداء والمجاهدين في سبيل الله منذ آدم إلى قيام يوم الدين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا الحفل المبارك وفي هذا الزمان بالتحديد، تتعدد العناوين والقضايا، ولكنني في هذا الحفل بمناسبته ونظرا لطبيعته أود أن أتحدث في اتجاه معين. هناك قضايا على درجة عالية من الأهمية سوف أتحدث عنها يوم الاثنين ليلا إن شاء الله عبر شاشة المنار في مناسبة النكبة التي حلت بهذه الأمة عندما وقعت فلسطين فريسة الاحتلال والاغتصاب. و الحديث عن النكبة، الحديث عن المناورات الإسرائيلية وواجباتنا اتجاهها، الحديث عن الشبكات الإسرائيلية في لبنان وكل ما يرتبط بهذا الشأن الإسرائيلي لن نتحدث عنه اليوم، وإنما أتركه اليوم الاثنين كما وعدت سابقا. وطبيعة هذا الحديث في موضوع النكبة، في موضوع المناورات، في موضوع الشبكات هو أقرب للحديث في رسالة تلفزيونية منه في احتفال جماهيري، لأنني أريد اليوم أن أتحدث إليكم وأن أخطب فيكم مش على طريقة رسالة تلفزيونية. الأكتار بيشوفوا برسالة تلفزيونية بيقولوا السيد كتير رايق، بس أخطب بيقولوا السيد معصب. لا بس أخطب بكون معصب ولا هونيك بكون رايق، لكل مقام مقال. طبيعة الرسالة التلفزيونية تختلف عن الخطاب في حشد جماهيري. أما اليوم أريد أن أتحدث عنكم، عن دفعة رضوان، عن الإخوة والأخوات والأهل، وأريد أن أتحدث عن لبنان، عن الشأن اللبناني، ونحن في مرحلة مهمة جدا فيما يرتبط بالانتخابات. وأنهي الحديث في وقفة لا بد منها عن 17 أيار وعن 7 أيار. أولا أود أن أتوجه بالتبريك إلى جميع الإخوة والأخوات الخريجين الذين نحتفي بهم اليوم. أبارك لهم نجاحهم، أبارك لهم إنجازهم العلمي الذي كان حصيلة عزم وإرادة ونية وجدية ودأب وتعب وجهد وجهاد، والجلوس على مقاعد الدواسة في فهمنا الإسلامي الديني هو جهاد في سبيل الله عز وجل. وإن الملائكة كما جاء في بعض الأحاديث الشريفة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وأعلن باسم إخوانكم وأخواتكم في مسيرة حزب الله افتخارنا بكم واعتزازنا بكم. وأود أن أتوجه بالشكر والتقدير العاليين إلى الأهل الكرام، إلى الآباء والأمهات، كما في كل حفل تخرج. الآباء والأمهات الذين أصروا ودعموا مواصلة أبنائهم وبناتهم للتحصيل العلمي في المراحل الجامعية والتخصصية، وتحملوا أعباء هذا القرار. ونحن نعرف أن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين ومن العائلات اللبنانية تعيش شظف العيش وعلى خط الفقر، وكثير منهم تحت خط الفقر. مع ذلك نجد أن الآباء والأمهات يبذلون جهودا مضنية ويتحملون الكثير من الأعباء والتبعات في سبيل أن يوفروا لأولادهم فرصة التعلم والتخصص وفرصة الصناعة الحقيقية للمستقبل. أنا أنحني إجلالا أمام الآباء والأمهات المجاهدين في سبيل الله أيضا، لأن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، والكد على العيال ليس من أجل ملء بطونهم إبعادا عن الجوع، وإنما الكاد على عياله ليطعمهم وليعلمهم وليرفع شأنهم وليبني لهم دنياهم ويصون لهم آخرتهم مجاهد في سبيل الله. هناك شريحة يجب أن أتوجه إليها بالشكر، عادة ما عم بيتم الالتفات لها، هي شريحة الأزواج. لأنه الحمد لله في ظاهرة واضحة، ولذلك هذا ممكن يفسر في بعض جوانبه أن عدد الأخوات هو أكبر من عدد الأخوة. في شريحة في ظاهرة جيدة أنه حتى بعد الزواج الكثير من الأزواج يسمحون لزوجاتهم أن يواصلوا الدراسة. وطبعا الزوجة التي تواصل الدراسة الجامعية هذا الأمر يرتب نوع من الأعباء على الزوج على البيت، ولكننا الحمد لله تعالى نجد أن هذه الظاهرة تنمو وتكبر في محيطنا وفي بيئتنا، وهذه ظاهرة طيبة جدا. كذلك الزوجات اللاتي يساعدن أزواجهن على المضي في الدراسة برغم من تكوين البيت الزوجي، هذا التعاون هذا التحمل المشترك يؤدي إلى نتائج طيبة من هذا النوع. ولذلك أنا أريد أن أخصص اليوم شكرا خاصا لكل الأزواج الذين سهلوا لأزواجهم أو لأزواجهن فرصة مواصلة الدراسة والتحصيل العلمي برغم من كل التبعات المترتبة على ذلك. أيها الإخوة والأخوات، تحمل دفعتكم اسم رضوان، اسم الشهيد القائد الحبيب الحاج عماد مونية الحاج رضوان رحمة الله عليه. وأنا هنا أريد أن أشير إلى أمر لا يعرفه كثير من الناس عن الحاج عماد، وهو أن الحاج القائد رحمة الله عليه طوال توليه المسؤولية الجهادية والقيادية كان دائما يشجع الإخوة المجاهدين في المقاومة الذين يعملون تحت إمرته على أن لا يتركوا مقاعد الدراسة وخصوصا في الجامعات، وكان يحمل هذا الهم، ونعرف أنه سعى وكان يسعى دائما لتأمين الإمكانات المالية والتسهيلات التنظيمية لتواصل أعداد كبيرة من إخواننا وأخواتنا فرص التحصيل الجامعي. وهذا ليس مجرد رغبة شخصية، وإنما كان مبنيا على رؤية استراتيجية واضحة. هذه الرؤية التي جسدتها المقاومة وحركة المقاومة، لأن مقاومتنا أيها الإخوة والأخوات منذ انطلاقتها إلى اليوم، صحيح كانت مقاومة العلم، مقاومة الإيمان، ومقاومة الإرادة والعزم والتصميم والتضحية، ولكنها أيضا كانت مقاومة العلم والمعرفة والتخصص والعقول الذكية، وهذا ما اعترف لنا به أعداؤنا في ساحات المعركة وفي أكثر من ميدان، في المواجهة، في الحرب الأمنية، في الحرب النفسية، في القتال العسكري، في تطوير الإمكانات، في تطوير التكتيكات، وصولا إلى تكوين مدرسة عسكرية قتالية خاصة لا شرقية ولا غربية، وإنما مدرسة المقاومة الإسلامية في لبنان التي صنعها مجاهدون من لبنان. ولذلك فإن حملكم لهذا العنوان هو عز لكم وفخر لكم، كما أن القائد رضوان في عليائه يعتز بكم ويفتخر بكم عندما تعلنون اسمه وتواصلون دربه وتجددون العهد مع دمه الطاهر وكل الشهداء الذين مضوا. أيها الإخوة والأخوات، هذا العدد الكبير من المتخرجين والمتخرجات من قلب هذه المسيرة المؤمنة المجاهدة يقدم اليوم للبنان وللعالم وجها من الوجوه الحقيقية لهذه المسيرة، وجها مشرقا من الوجوه المشرقة التي تعبر عن مسيرة المقاومة في لبنان وعن إيمانها وعن إنسانيتها وعن وطنيتها وعن صدقها وإخلاصها وعن جدها واجتهادها وعن علمها وعملها وعن سعيها وأملها الكبير بالمستقبل. المؤمن، أنتم تقدمون اليوم للعالم صورة المؤمن الذي لا يقعده الفقر والفاقة والحرمان عن طلب العلم وعن النجاح والتقدم، وصورة المؤمن الذي لا تقعده القلة، لا قلة العدد ولا قلة الناصر ولا ضعف العدة، عن الجهاد والمقاومة طلبا للكرامة والحرية، وصورة المؤمن الذي أقصى ما يتطلع إليه هو تحقيق العدل بين الناس والابتسامة التي يحلم أن ترتفع على شفاه الناس جميعا، والبهجة التي يحلم أن تغمر قلوب الناس جميعا، وهذا كان هدف الأنبياء طوال التاريخ صلوات الله وسلامه عليهم. أنتم اليوم أيضا تقدمون مشهدا قويا ورسالة واضحة، نفوت على السياسة شوي، لكل أولئك الذين يشككون بقدرة القوى المعارضة، كل أولئك الذين يشككون بقدرة قوى المعارضة على إدارة لبنان في كل المجالات وفي كل الاختصاصات، ويراهنون على فشل قوى المعارضة في إدارة شؤون البلد، ويقولون إذا فازت المعارضة بالأكثرية لا نريد أن نشاركها، ليس زهدا ولا تزهدا ولا تعففا، وإنما مراهنة على الفشل. أقول لكل أولئك المراهنين، نحن نحب أن تشاركونا لأننا دعاة شراكة، مثل ما حنحكي بعد شوي عن لبنان الذي نريد، ولكن لو أردتم أن لا تشاركونا إن فزنا بالأكثرية فلن نتوسل إليكم. وإذا راهنتم أو كنتم تراهنون على فشلنا أو فشل المعارضة، فالجواب هو فقط، وهذه حفلة من الحفلات، مرحلة من المراحل، 2883 خريجا وخريجة في كل الاختصاصات. أقول لكم إن العقول والقلوب والنفوس والإرادات والعزائم التي هزمت أقوى جيش وأقوى دولة في هذه المنطقة، يدعمها أقوى جبار في هذا العالم، هي أقدر على أن تدير بلد 100 مرة أكبر من لبنان. ألا في ناس عم يتهمونا أنه نحن بدنا نعمل أمبراطورية بالمنطقة، بده يقص علينا 10452 كيلومتر مربع؟ وكما استطعنا بعقول لبنانية وقلوب لبنانية وإرادات لبنانية وتضحيات لبنانية أن نحرر أرضنا وأسرانا وأن نحمي بلدنا، نحن قادرون إن شاء الله، بل الأقدر إن شاء الله، على أن نبني بلدنا ووطننا وأن نعلي البنيان. أيها الإخوة والأخوات، اليوم أتوجه إليكم لأقول نعم، نحن معنيون بمرحلة جديدة ويجب أن نتحمل فيها المسؤولية كاملة، وليس من بعيد ولا مجانبة، مسؤولية أن نبني بلدنا، أن نبني وطننا، أن نبني الدولة القوية العادلة، لأن القوة بلا عدل، والعدل لأن القوة بلا عدل خراب وديكتاتورية ومدعاة ظلم، ولأن العدل بلا قوة لا حامي له ولا منفذ له. نحن نتطلع إلى لبنان التالي، هذا اللي وعدت أنه بالإطلالات خلال شهر أنه نشرح بعض جوانبه. نحن نتطلع إلى لبنان وطنا لجميع أبنائه وعائلاته، متساوين في الحقوق والواجبات، وطن فيه شعب واحد ودولة واحدة. شعب واحد هو الشعب اللبناني، ويجب أن نتخلص في العلن وفي السر عن أي حديث عن شعوب لبنانية. نحن شعب لبناني واحد، وليس لدينا عقدة أن نتحدث عن تعددية حضارية أو تعددية ثقافية. بالزمانات كانوا بعض النخب والمثقفين والمفكرين يعملوا سجالات طويلة عريضة أن ما عندنا هو تعدد أو تنوع، لا خلاف الاصطلاح. أساسا التعدد أو التنوع الثقافي والحضاري والديني والفكري هو نعمة ورحمة، ويمكن بأيدينا أن نحوله إلى أهم عنصر من عناصر القوة في وطننا وفي العالم أيضا انطلاقا من وطننا. نحن شعب واحد في أرض واحدة، نتكلم لغة واحدة، ولا أقول لدينا مصالح مشتركة، لدينا مصالح واحدة، مصالح واحدة في الأمن، في الاستقرار، في الحرية، في السيادة، في الاستقلال، في الرفاه الاجتماعي، في العلم، في التربية، في الاقتصاد، في المال، في كل شأن من شؤون حياتنا كأفراد وعائلات وأحزاب وفئات وطوائف ومناطق. نحن مصالحنا واحدة في العمق، مصالحنا واحدة. قد نختلف في التعبير عن هذه المصالح أو في تشخيص هذه المصالح، ونحن شعب واحد يجب أن ننتهي فيه من روح النوعية والكمية. اليوم العلم عندنا عابر للطوائف، والفقر عندنا عابر للطوائف، والشرف والكرامة عندنا عابرة للطوائف، والعمالة والخيانة للأسف الشديد أيضا عابرة للطوائف. يجب أن ننتهي من مقولة النوعية والكمية، وأن ننظر إلى شعبنا على أنه شعب واحد، وإن كان هناك من تمزقات معينة أو افتراقات حادة معينة، يجب أن نعمل جميعا بالتضافر والتعاون من أجل معالجة هذه الافتراقات أو التمزقات. نتطلع إلى لبنان بلدا واحدا، أرضا كما تحدثت عن وحدة الشعب، وحدة الأرض ووحدة الدولة. ولذلك نحن في حزب الله دائما رفضنا تقسيم لبنان، وسنقاوم أي فكرة عن تقسيم لبنان قد تخطر في بال أحد اليوم أو في المستقبل. وأنا لا أعتقد، الحمد لله الآن بعد فشل كل مشاريع التقسيم والرهانات الإقليمية والدولية، أن هناك من يفكر بالتقسيم. ولكن أقول لكم بصراحة، هناك صنو للتقسيم ما زال يدغدغ عقول بعض الجهات السياسية في لبنان. وأنا أعلم أن هذه ليست مجرد أحلام، وإنما آمال يتحدث عنها في بعض المجالس الخاصة والداخلية ويخطط للوصول إليها، وهو موضوع الفيدرالية. هذا لن يكون له مجال في لبنان. نحن نريد لبنان بلدا واحدا، شعبا واحدة، شعبا واحدا، أرضا واحدة، ودولة واحدة، ونظاما واحدا. ولبنان لا يتحمل أي صيغة من صيغ الفيدرالية التي لا نرى فيها إلا خطوة على طريق التقسيم. ألا بعدين حيرجع شوي للمثالثة. من الجميل أن بعض الذين يتهموننا بالمثالثة هم يعملون من أجل الفيدرالية. طيب، أيضا نتطلع إلى لبنان قبل ما فوت على تركيبة نظام السياسي وما هو مطلوب منه. نتطلع إلى لبنان وطنا لبنانيا بامتياز، ولكن بلا عنصرية، بلا عنصرية، بلا أحاسيس تفوق عنصري ليس لها أساس، لا من عقل ولا من قانون ولا من قيم، اتجاه المحيط الذي نعيش فيه، وبالتحديد اتجاه المحيط العربي أو اتجاه بعضنا البعض، ليأتي بعضنا ويصنف نفسه لبنانيا أكثر من الآخر. وأيضا نتطلع إلى لبنان وطنا عربيا الانتماء، عربيا ولكن بدون عصبية، بدون عصبية، لأن العنصرية والعصبية جاهلية لا تنتمي إلى العقل ولا إلى الدين ولا إلى المعرفة ولا إلى الإنسانية بصلة. فيما يعني الدولة والنظام، في الكثير من هذه العناوين لا أعتقد أن اللبنانيين لديهم خلاف حولها، ولكنهم قد يختلفون في ترجمتها أو في وسائل وطرق تحقيقها. نحن في النظام السياسي طرحنا في برنامجنا أننا ندعو كما ورد في اتفاق الطائف إلى تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية. خليني هون كن واضح شوي. نحن كنا دقيقين في برنامجنا السياسي الانتخابي. لم نقول في البرنامج نريد إلغاء الطائفية السياسية. في شيء ورد في الطائف ما حدا أرى عليه بعد، اسمه تشكيل هيئة وطنية عليا لإلغاء الطائفية السياسية. ما نطالب به هو تشكيل هذه الهيئة العليا التي عليها أن تجلس وتدرس، ومو شرط جمعة وجمعتين وشهر وشهرين وسنة وسنتين، قد ما بدها تأخذ وقت وتدرس. المهم أن يتم وضع هذه المسألة الحيوية والأساسية والجوهرية في نظامنا السياسي على طاولة البحث والدرس، وبالتالي نصل إلى نتيجة. هل نريد أن نستمر في الصيغة الطائفية؟ طيب فلنستمر. ساعتها في بعض التطوير، في بعض التحسين، في بعض المعالجات يمكن مناقشتها والتوافق حولها. أو لا، إذا وصلنا إلى نتائج في الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية، أننا يجب أن نلغي الطائفية من نظامنا، حينئذ نضع خطة لإلغاء الطائفية وتنظيم البديل الذي ينبغي أن نتوافق عليه. في هذه النقطة بالتحديد نحن لا ندعو إلى أي استعجال، كما أننا لا ندعو إلى فرض خيارات لبعض اللبنانيين على البعض الآخر، وإنما أي تعديل جوهري في النظام يجب أن يقوم على أساس حوار وطني ونقاش وطني حقيقي وعميق وتوافق وطني جدي، لأن الاستعجال أو التعاطي بغلبة إرادة على إرادات فيما يتعلق بجوهر النظام قد تكون تداعياته ونتائجه أخطر بكثير من بقاء النظام بصيغته الحالية وبرغم من كل السلبيات التي نتفق عليها. هذه نقطة. نقطة أخرى، نحن نتطلع إلى دولة واحدة، وأنا لا أريد أن أدافع عن حزب الله، أنا أريد أن أقول وأكد لكم أننا منذ تأسيسنا ندعم قيام دولة واحدة، ولذلك وعلى مدى كل السنين الماضية لم نمارس أي سلطة فيما يسمى بين هلالين مناطق النفوذ. حتى بعد تحرير الشريط الحدودي أنا وقفت في مدينة بنت جبيل في مثل الأيام القادمة وقلت نحن لسنا بديلا عن الدولة ولسنا بديلا عن السلطة، ليس لدينا قضاء ولا نريد أن نحاسب الناس، حتى العملاء الذين قتلونا وسفكوا دماءنا وظلمونا وسجنونا وجلدوا ظهورنا وهدموا بيوتنا فلتحاسبهم الدولة اللبنانية، نرجع له بعدين هذا الحكي. ولكن نحن لم نعرض أنفسنا في يوم الأيام لا دولة ولا سلطة، فيما في تاريخ العقدين الماضيين أو العقود الثلاث الماضية غيرنا ممن يزايد علينا بالحديث عن الدولة الواحدة مارس الدولة ومارس الكنتون ومارس السلطة المحلية، ونحن لم نفعل ذلك في يوم من الأيام. والآن نحن لا نفعل ذلك في أي منطقة من المناطق برغم من كل التشويه الإعلامي الذي يطال بعض المناطق وخصوصا الضاحية الجنوبية. نحن مع الدولة الواحدة، الدولة المقتدرة، الدولة التي لديها حكومة قوية ومجلس نيابي قوي ولائق ومناسب ومعبر عن إرادات الشعب اللبناني، وسلطة قضائية مستقلة وقوية، وجيش قوي وأجهزة أمنية قوية، وفي هذا لا نختلف مع الآخرين. نعم هناك نقطة هي نقطة الخلاف مع الآخرين، هي مسألة المقاومة وسلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية، وهذه نقطة يوجد حولها الكثير من الجدال والنقاش، ولكن نحن ما زلنا لا نرى وسنناقش هذا الأمر وما زلنا نناقش هذا الأمر، وبالنظر إلى كل ما يجري حولنا من تطورات نقول ليس هناك أي منافات بين أن يكون للبنان مقاومة قوية ودولة قوية، والدولة القوية هي التي يمكن أن توصل لبنان إلى المرحلة التي تقول فيها حتى للمقاومة هناك دولة قادرة على حماية أرضها وعلى حماية شعبها وعلى حماية أمنها واستقرارها. أنتم أيها المقاومون عودوا إلى مقاعد دراستكم، عودوا إلى حقولكم، إلى مصانعكم، إلى حياتكم الطبيعية، هذا هو الطريق الطبيعي. في هذا السياق أيضا نحن نتطلع إلى دولة تمارس إصلاحا إداريا حقيقيا، إدارة جيدة فاعلة منتجة بعيدة عن الفساد والرشوة، ندعو إلى تطبيق نظام اللامركزية الإدارية كما ورد في اتفاق الطائف، ندعو إلى قانون انتخاب عصري يتيح أفضل تمثيل لشرائح الناس، ونحن قلبا وقالبا مع قانون يعتمد على التمثيل النسبي. نحن ندعو إلى دولة، حخلي موضوع الشراكة للأخير، يعني موضوع شراكة في الحكم والقرار والسلطة، نحن ندعو إلى دولة قادرة على معالجة الأزمات الاجتماعية والمعيشية وتعطي هذه الأزمات أولوية حقيقية وجدية، وليس كما كنا نشهد خلال كل السنوات الماضية. ندعو إلى دولة صادقة في مسألة الإنماء المتوازن، والذي نعتقد أن شرطه الطبيعي هو إعادة العمل بوزارة للتخطيط تضع لبنان وكل إمكانات لبنان وقدرات لبنان وحاجيات لبنان في نظرة شاملة واحدة، وتخطط بنظرة شاملة واحدة، وتضع آليات تنفيذ تراعي هذا التوازن الكمي والنوعي. ولذلك أنا هنا بين هلالين أقول للإخوة والأخوات الخريجين، نعم أنتم عندما تنتهون من الدراسة أنتم أمام تحدي، تحدي سوق العمل، تحدي فرص العمل، فرص الاستفادة من الشهادات والاختصاصات التي حصلتم عليها. أمامنا طريقان، الطريق الشخصي والجزئي هو أن يفكر كل واحد منا كيف يوفر وظيفة لولده أو لابنته من خلال جمعية أو مؤسسة أو زعيم أو حزب أو جهة. والطريقة الأخرى هي أن تكون لدينا حكومة في المستقبل القريب، حكومة تضع نصب عينيها آلام الناس وجوع الناس وفقر الناس ومشكلة البطالة، مش نقضيها 4-5 سنين صراع سياسي على عناوين هم كانوا يعرفون من البداية أنهم لو استخدموا كل الوسائل السياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية سيفشلون في تحقيق أي منها. يجب أن نساعد في إيجاد حكومة جادة، حكومة مخلصة، حكومة صادقة، حكومة من سنخ الناس، من بين الناس، من جوع الناس ومن حرمان الناس، حتى تضع حلولا جادة وصادقة في المسألة الإنمائية، في المسألة الاجتماعية، في المسألة المالية، في المسألة الاقتصادية، في مسألة العمل. أيضا نتطلع إلى سلطة قضائية قوية ومستقلة، مستقلة عن السياسيين وعن كل المواقع السياسية رسمية وغير رسمية. ما هو موجود لدينا في لبنان ليس سلطة قضائية، حتى لو مجلس القضاء الأعلى بيقول هيك، ليس لدينا سلطة قضائية على الإطلاق. لدينا قضاة فيهم النزيه الآدمي وفيهم الفاسد، فيهم الحر المستقل بضميره وقراره، وفيهم المرتهن والتابع. وإلا عود على بدء، قولوا لي ما هي صورة القضاء الذي يعاقب العملاء، عملاء الصهاينة الذين عملوا وتعاملوا مع إسرائيل لعشرات السنين وارتكبوا بحق وطنهم الخيانة العظمى؟ ما هو هذا القضاء ومن هو هذا القضاء الذي يسجن هؤلاء شهر أو 6 أشهر أو سنة ثم يطلق سراحهم ليعود بعضهم إلى شبكات تجسس؟ ومن هو هذا القضاء الذي يزج ب4 ضباط كبار 3 سنوات و8 أشهر في السجن بلا تحقيق وبلا دليل؟ هل هذا قضاء؟ هل هذا قضاء مستقل؟ هل هذا قضاء نزيه؟ عيب، عيب أن من يتعامل مع إسرائيل لسنوات طويلة بفوت على الحبس شهر واثنين وثلاثة وبيطلع. ونحن منذ البداية تعهدنا أن نسلم هؤلاء إلى القضاء اللبناني، لم نفعل كما فعلته أي مقاومة في التاريخ. كل مقاومات التاريخ، كل مقاومات التاريخ أقامت محاكم ميدانية وعاقبت العملاء والخونة من أبناء وطنها، إلا المقاومة في لبنان. وأنا قلت في تلك الأيام للسفير الفرنسي بعد زيارة جوسبان فلسطين المحتلة وما جرى عليه في بيرزيت في جامعة بيرزيت، تتذكروا ذيك الأيام عندما وصف حزب الله بأنه حزب إرهابي، وبعد بأشهر قليلة حصل التحرير. وكنت قرأت عن المقاومة الفرنسية، قلت للسفير الفرنسي في ذلك الوقت: أبلغ رئيس حكومتك سلامي وقل له إن مقاومتنا في لبنان أكثر حضارية وإنسانية وأخلاقية من المقاومة الفرنسية. لأنكم أنتم أقمتم محاكم ميدانية وبدون محاكمات أحيانا، قتلتم 10,000 عميل فرنسي بتهمة التعاون مع الجيش النازي، ونحن لم نقتل حتى دجاجة من جيش أنطوان لحد. دجاجة. طيب، وثقنا بالدولة وبالقضاء. هلا حدا حيطلع من 14 أزاير يقول ما هذا القضاء كان بزمن الوصاية السويرية والإدارة السويرية، مش فوادي معي. القضاء في أي زمن؟ وهيدا القضاء اللي بهيدا الزمن، في زمن وصايتكم، في زمن وصايتكم يتصرف نفس الشيء. سلمنا العملاء القضاء وتعهدنا بأن نقبل بحكم القضاء اللبناني وأن لا نمس بهؤلاء العملاء، وكثير منهم عادوا إلى قراهم وإلى بيوتهم. وأنا أقول لكم الآن، نحن عند تعهدنا ولا يجوز أن يمس أحد بأحد من هؤلاء إلا إذا ثبت تورطه بالوسائل المعتمدة. نحن نتطلع إلى سلطة قضائية حقيقية مستقلة قوية تحكم بالعدل وتطبق القانون، وهذا ما نتطلع إليه. في مسألة الشراكة، نحن نعم بكل صراحة من دعاة الشراكة في السلطة وتعاون مختلف مكونات أو ممثلي مكونات الشعب اللبناني في إدارة شؤون البلد، ولذلك نحن من دعاة حكومة الوحدة الوطنية، وهذه التجربة ليست فاشلة، هم يعملون على تقديمها كتجربة فاشلة، إما أن تخضع لإرادتهم أو تكون الحكومة فاشلة. هاي المعادلة اللي عم يشتغلوا عليها الأيام. هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية، إذا تصرفت الأطراف بقناعة وبإخلاص لن تكون حكومة فاشلة، بل هي الأفضل للبنان. لأن أي حكومة تتجاهل مكونات أساسية من الشعب اللبناني تحت عنوان أننا حصلنا على أغلبية بنصف زائد نائب أو نائبين، هذا ما بيزبط بلبنان، لا من قبل المعارضة ولا من قبل الموالاة. إذا كنا جميعا نقول للبنان خصوصية، يجب أن نعمل بمستلزمات هذه الخصوصية، وإذا كان لبنان ما في خصوصية فلنذهب إذن من الآن لنناقش. إذا ما في خصوصية بلبنان، تريدون ديمقراطية فلتكن ديمقراطية كاملة، ديمقراطية كاملة. وأفضل صيغة للديمقراطية الكاملة التي يمكن أن تؤدي إلى حكم ديمقراطي في لبنان هو أن ينبثق مجلس نيابي عن انتخابات ديمقراطية على أساس قانون انتخابات نسبي، يكون لبنان فيه دائرة انتخابية واحدة. تفضلوا. هيك ديمقراطيات في العالم؟ نحن نقبل بالديمقراطية الكاملة. أما إذا كنا لا نذهب إلى ديمقراطية كاملة لأنها تمس بالخصوصيات الطائفية أو المذهبية أو المناطقية اللبنانية، إذن يجب أن نراعي في تشكيل سلطتنا هذه الخصوصيات من خلال الشراكة وعدم إلغاء أحد على الإطلاق. أما قصة الثلث المعطل اللي هلا هم بيضلوا يقولوا هاي معطل البلد، وهي ليست معطلة البلد، أنا أدعو خصوصا الإخوة في تيار المستقبل أن يراجعوا من واكب تجربة رئيس الشهيد رفيق الحريري، وأن يسألوا كل المقربين منه عن معاناته في تشكيل الحكومات التي كان يترأسها، وعن السبب في عدم ترأسه لآخر حكومة قبل اغتياله. يرجعوا يسألوا سيجدوا أن السبب، وأنا أعملكم لأن هذا الموضوع صار نقاش بيني وبين الرئيس الحريري في اللقاءات المطولة التي حصلت خلال أشهر قبل استشهاده، كان يقول لي أنا إذا ما بيكون ثلث الوزراء في الحكومة لإلي وأنا مسميهم ومثل ما بده بيمشي لن أشكل حكومة ولن أترأس حكومة، وشكلوا الحكومة اللي بدهم إياها. ولذلك كان دائما في الحكومات التي ترأسها كان يسعى لأن يكون له ثلث الوزراء من مختلف الطوائف، وعندما لم يتمكن من ذلك في آخر حكومة اعتذر عن المشاركة في بيانه المعروف، وتم تكليف دولة الرئيس عمر كرامي بتشكيل الحكومة حينها. السبب الحقيقي خلف عدم تشكيل الرئيس الحريري لآخر حكومة هو أنه لم يتمكن من تسمية ثلث الوزراء. وبيقدروا يسألوا الأصدقاء والمقربين لا يعرفوا أنه هذا شيء طبيعي بالبلد. أي حدا بده يكون شريك حقيقي، أي حدا بده يكون شريك حقيقي بده يفتش عن ثلث الضامن أو الثلث المعطل في الحكومة، ورئيس الحريري كان يعمل على هذا الأساس. أما نحن الآن فأنا لا أقول أن حزب الله يريد ثلث الحكومة، وإنما أقول المعارضة كانت تطالب بثلث الحكومة، المعارضة المتشكلة من أطياف وتيارات متنوعة والتي كانت تمثل نصف الشعب اللبناني خلال السنوات الماضية، وهذا أمر طبيعي. أما العودة إلى دور نغمة المثالثة، أنا بقولكم شو قصة المثالثة. هذه فكرة هن اخترعوها، هن باضوها، هيقول السيد اليوم فتحة معه على الدجاج، هن باضوها وهن عملوا منها صوص وكبروها صار الديك تصيح على المنابر. هي المثالثة، ما حدا بالمعارضة حكي عن مثالثة، ولا حدا فكر بمثالثة، ولا حدا فهمان شو هي المثالثة اللي عم يحكوا عنها. مثالثة يعني شو؟ يعني مثالثة طوائف، مثالثة مذاهب، مثالثة تحالفات سياسية، ما فهم. أنا واحد من الناس بتقلي أنت كمواطن لبناني يا خيي هو عم يحكوا عن مثالثة، أنت شو فهمان؟ بقول لك أنا والله مش فهمان هني شو قصدهم بالضبط، في فرضيات عديدة بهذا الموضوع. هني طرحوا موضوع المثالثة فقط ليحولوا المعارضة إلى موقع الدفاع، وأنا أتمنى على قوى المعارضة وعلى الإخوة أيضا في حزب الله نطلع من هذه القصة. هني بدهم يحطونا موضع دفاع، ليش ما نقعد كل خطاب نقول مثالثة ولا والمثالثة أبدا؟ هني بدهم يحطونا موقع دفاع عن نفس. نحن ما طرحنا الموضوع والسلام، هذا ما له أي أساس من الصحة. نعم أنا بقولكم هناك هدف آخر من طرح المثالثة، هو التصويب على مسيحيي المعارضة، التصويب على مسيحيي المعارضة. لأنه اليوم لما بتجي بتقول مثلا أنه في قوى سياسية معينة أن شيعة المعارضة على سبيل المثال بدهم مثالثة، يعني خلينا نفترض هن بيقصدوا المثالثة الطائفية أنه هلأ لبنان مناصفة بين المسلمين المسيحيين، مثالثة يعني ثلث للشيعة ثلث للسنة ثلث للمسيحيين، و الدروز بيكونوا ضمن حصة المسلمين بشكل أو بآخر. طيب يمكن إذا بتجي للشيعة بتقولهم أنا بدي نقلكم من حصة ضمن المناصفة إلى ثلث البلد بالشراكة السياسية، ما هيزعلوا، طيب يكون شفافين يعني. طيب عال هذا بيخدم المعارضة شيعيا. إذا بتجي للسنة بتقولهم أنا بدي نقلكم من جزء من مناصفي إلى متيلتي، قال هذا بيخدم المعاوضة سنيا. وهن مش كتير حاطين عينهم على استهداف المعاوضة في هاتين الساحتين لأسباب كثيرة. الموضوع الأساسي هو استهداف مسيحي المعاوضة ومحاولة القول للمسيحيين في لبنان أنه العماد عون، أنه الوزير الفرنجي، أنه الوزير سكاف، شخصيات الأخرى في مسيحي المعاوضة، لكن بالأخص العماد عون والتيار الوطني الحر، أنه العماد عون راح عمل صفقة مع حزب الله ومع المعاوضة وهو راض بالمثالثة، يعني عم بنزلكم حصتكم يا مسيحيين من النصف إلى الثلث. وهذا طبعا ليس أول ظلم ولن يكون آخر ظلم إعلامي وسياسي وانتخابي يوجه إلى حلفائنا من مسيحيي المعارضة، لأن هذا كذب ليس له أي أساس من الصحة. لا العماد عون فكر هيك، ولا مسيحيي المعارضة فكروا هيك، ولا حدا جاب سيرة هذا الموضوع، ولا تناعشوا بهذا الموضوع. وهو بجزين ما قبلش تلتين بتلت، جام التهموه بالمتالتي إذن هذا موضوع مش لازم نضل فيه كمعارضة في موقع الدفاع، وإنما يجب أن نكون واضحين فيه. نحن نعم من دعاة الشراكة وحضور الجميع وتطبيق اتفاق الطائف والعمل بهدوء على تطوير نظامنا السياسي على أساس تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإغاثة النظام السياسي لبحث إلغاء الطائفية السياسية. نحن أيضا نتطلع إلى دولة قادرة على أن تحمي نفسها وتحمي قرارها وأرضها وشعبها وأمنها دون حاجة إلى قوات طوارئ دولية لا تقدم ولا تؤخر، مع احترامنا لهم هن ضيوفنا في جنوب لبنان، ودون حاجتها إلى أجهزة أمنية خارجية. ولدينا كلبنانيين من الكفاءات العسكرية والأمنية ما يمكن لبنان من أن يكون له قوة جديرة على هذا الأساس. وهنا أيضا احتراما للذاكرة ولذكرى الأيام القليلة المقبلة 17 أيار، من المحزن جدا ومن المؤسف جدا أن يصبح الذين ناهضوا اتفاقية 17 أيار، نحن اللبنانيين بنسونا بسرعة، مش أنه مننسى بسرعة، يعني قد ما في ضخ إعلامي ومشاكل وهموم ومصايب بكركبوها على روسنا بنسونا، ولا الناس ما بتنسى. اتفاقية 17 أيار، الاتفاقية التي وقعها النظام اللبناني في ذلك الحين من موقع الضعف والهزيمة والهوان، والتي خضع فيها لشروط إسرائيل الأمنية والعسكرية والسياسية، من الذي وقع اتفاقية 17 أيار؟ من الذي كان يريد أن يلحق لبنان بإسرائيل من خلال اتفاقية 17 أيار؟ من هي القيادات والقوى السياسية الضليعة في تلك المرحلة من محاولة تتويج لبنان بلدا تابعا وللأبد للمشروع الصهيوني؟ ومن الذي وقف في وجه 17 أيار من علماء ورجال ونساء، وخصوصا في بئر العبد في ذاك المسجد المبارك، مسجد الإمام رضا عليه السلام؟ من الذي سفك دمه
ليعلن رفض اللبناني الشعبي لاتفاقية 17 أيار غير الشهيد محمد نجدي. من الذي قدم دمه ليكون لبنان مستقلا عن إسرائيل؟ ومن الذي وقع بحبره اتفاقية الذل مع إسرائيل؟ اليوم الذين أرادوا إلحاق لبنان بإسرائيل وإلى الأبد هم رموز الاستقلال والسيادة والحرية، والذين قدموا دماءهم زكية من أجل تحرير لبنان هم عناوين للتبعية والعمالة والارتهان للخارج. أليس هذا ظلم تاريخي؟ هل يجوز أن ننسى ذلك؟ حيطلع يقولوا السيد يعود إلى لغة تخوين، هذا تاريخ، أنا ما عم بصدر أحكام، هذا تاريخ، ويجب أن يبقى التاريخ حاضرا لنستفيد منه للمستقبل، ليس لنثأر من بعضنا البعض، وإنما حتى لا نضلل من جديد ولا نضيع من جديد ولا يباع بلدنا من جديد في أسواق النخاسة الدولية. نحن نريد دولة قوية عزيزة مقتدرة تستعيد أرضها بإرادتها وليس بالتوسل، لا أن يمن عليها نتنياهو بإعادة قطعة أرض في موسم انتخابي، هذا أمر جزئي بسيط. في مثل هذه الأيام كان شعبنا وكان أهلنا في جنوب لبنان، الرجال والنساء قبل حملة البنادق يقتحمون الحواجز والأسلاك والمواقع والقرى ويصنعوا معجزة التحرير التاريخية. هذا هو لبنان الذي نتطلع إليه. وعلى هذا الأساس أيضا أصل إلى النقطة التي أحببت أن أشير إليها. نعم نحن نريد لبنان المتعاون، لبنان المتآخي، لبنان المتضافر، لبنان البعيد عن النزاعات وعن الصراعات. قبل أيام قليلة كانت ذكرى 7 أيار، نحن تبانينا في المعارضة بشكل أو بآخر أنه هذا الموضوع لا نثيره لأن إثارته سيؤدي إلى المزيد من الحساسيات ونحن في موسم انتخابي، والطرف الآخر للأسف الشديد قبل 7 أيار وبعد 7 أيار وما زال أثار هذا الموضوع في كل وسائل الإعلام، في كل منابر وفي كل الخطب، وأثار عاصفة غبار، وكأنه اعتبر أن سكوتنا وعدم تعليقنا على تلك الحادثة كأنه إحساس بالخجل أو إحساس بالضعف أو إحساس بالحرج. أنا في الحقيقة كما تبانينا في حزب الله ألا ندخل في سجال، ولكن وجدت من واجبي أن أعلق على هذا الأمر وفاء لدماء الشهداء الطاهرة التي سقطت في 7 أيار، وحتى لا يحصل التباس لا في لبنان ولا في غير لبنان، وحتى يقال بعض الحق في هذه المسألة. بناء عليه أنا أعيد بالتذكير، وما بدي أحكي بلغة فيها إثارة أو إعادة تشنج، بدي أذكر اللي عم يحكوا عن 7 أيار يتذكروا شو عملوا ب5 أيار، يتذكروا شو عملوا ب5 أيار. بيكفي نجيب تقرير فينوغراد ونقرأ فيه لما اعتبر من عناصر قوة حزب الله كذا وكذا وكذا، ومن جملة عناصر قوة حزب الله التي يجب العمل على إنهائها وتفكيكها هي شبكة الاتصالات السلكية التي أقامها حزب الله. اليوم في حدا عنده شك بأنه الإسرائيلي بيتنصت على الخليوي؟ حدا عنده شك أنه الإسرائيلي فايت حتى على شبكة التليفون الثابت المدني؟ حدا عنده شك أنه الإسرائيلي بيتنصت على كل وسائل الاتصال المتاحة ما في شك، ما في نقاش، وأحدث تقنيات العالم الأمريكية موجودة عند إسرائيل في هذا المجال. نعم، أهم سلاح في المقاومة ليس من أهم أسلحة المقاومة، بدي أرجع عيد، وهذا اللي أنا قصدي بالتذكير. أهم سلاح للمقاومة في حرب تموز كان شبكة الاتصالات السلكية، لأنها محصنة بدرجة كبيرة جدا 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 عن التنصت وعن دخول إسرائيلي على هذه الشبكة. طيب، هذا خذوه بعين الاعتبار. اجتمعت الحكومة اللبنانية ليلة 5 أيار بظن، يوم 5 أيار، ومن خارج جدول الأعمال قررت تفكيك شبكة الاتصالات واعتبارها خروجا على القانون ونهبا للعمال العام ومسا بسيادة الدولة، واتخذت قرار بإحالة كل من له علاقة بهذه الشبكة إلى القضاء. حطوا هذه المشهدين قدامكم، أنا ما بدي أحكم ولا بدي أقضي. الحكومة اللبنانية السابقة غير الشرعية، يجب أن تنتبه أن يوم 5 أيار هو يوم عار في جبينها وفي تاريخها، لأنها أرادت أن تفعل شيئا عجزت عنه إسرائيل طوال 33 يوما. هاي 5 أيار، هذا واحد. سؤال تاني، نحن كنا نقول، بس بالأيام الماضية التسريبات اللي طلعت وبعضها أشرطة يعني بثت على التلفزيونات، لماذا تم استقدام آلاف المقاتلين من خارج مدينة بيروت قبل 5 أيار؟ أنا بدي أسأل أهل بيروت، أهل بيروت اللي عم يطالبون أنه ينتخبوا يودوا على 7 أيار. هن على كل حال في جزء كبير من أهل بيروت هذا خيارهم السياسي وانتمائهم السياسي، حينتخبوا في 7 أيار والله ما في 7 أيار، في اتجاهات مختلفة والناس حتنتخب حسب اتجاهاتها. لكن أنا بحب وجه لأهل بيروت، فيكن تسألوا مين اللي حول مدينة بيروت إلى مدينة مليئة بالميليشيات تحت عنوان الشركات الأمنية، ومدينة مليئة بمراكز التسليح عبر عنوان الشركات الأمنية؟ وفيكن تسألوا من جاء بآلاف المقاتلين من خارج بيروت ووزعهم داخل أحياء بيروت وفي المراكز وفي الشقق أثناء شن حملة سياسية إعلامية على حزب الله وعلى شبكة الاتصالات السلكية قبل اتخاذ القرار في 5 أيار؟ هذا سؤال مشروع ولا مش مشروع؟ حتى اليوم بعد عنده شك بأنه تم استقدام آلاف المقاتلين إلى مدينة بيروت قبل أن تتخذ الحكومة هذا القرار؟ طيب، شو اللي كان مخطط؟ اللي كان مخطط أنه 5 أيار الحكومة بتاخذ العراق، حزب الله شو بيعمل؟ إذا ما عمل شيء اكتفى بمظاهرة باعتصام بيان بيكونوا نفذوا، ويكون هذا مقدمة. اللي بيشيل السلكة بيروح على الأسلحة الأخرى لاحقا تحت عناوين مشابهة. إذا حزب الله تركوا يشيلوا السلكة، وإذا ما تركوا يشيلوا السلكة يعني تصادم هو الجيش، وهذا اللي بدهن إياه. هول اللي بيدعوا حرص على الجيش وحرص على الدولة وعلى الدولة القوية، أنا أقول لكم كان مشروعهم في السنوات الماضية العمل على إيجاد صراع وقتال بين الجيش والمقاومة، وفشلوا، لأنه لدينا في لبنان جيش وطني ولدينا قيادات وطنية وضباط وجنود وطنيون، وتم دراسة هذا الأمر من قبل جهات أجنبية وضعت الجيش اللبناني تحت المجهر ودرست هل هذا الجيش بقياداته وضباطه وجنوده أبلان بيقبل حاضر نفسيا أنه يدخل في معركة مع المقاومة، ووصلت إلى نتيجة أنه هذا الجيش لا يمكن أن يدخل وغير مؤهل نفسيا وعقائديا وفكريا ووطنيا أن يقاتل المقاومة ولذلك حرموه من كل المساعدات، من كل المساعدات، لأنهم اعتبروا جيش غير مأمون، غير مأمون على شو؟ غير مأمون على البلد، غير مأمون على الانتخابات، غير مأمون على السلطة السياسية، لا، غير مأمون على قتاله للمقاومة. وهذا شرف للجيش، هذا عمق الأمان والأمن والضمان الوطنية التي يشكلها الجيش اللبناني. طيب إذا حزب الله ما سكت وذهب إلى عصيان مدني أو إلى مواجهة في بيروت، آلاف المقاتلين جاهزين، وأنا أحكي شيء ما حكينا وقتها، كان في خطة يا أخوان يا ناس، خطة موضوعة، وهودي عارفين شو بدهم يعملوا، والمناطق اللي بدهم يحتلوها، وأي مناطق بدهم يقطعوها عن بعضها البعض، وكان المشروع هو أخذ بيروت إلى فتنة مذهبية تستمر لأسابيع، يتم على أساسها استدعاء قوات من الخارج تحت عنوان أن هناك حرب مذهبية في لبنان، تعالوا يا عالم ساعدونا لوقف الحرب. هذا اللي كان مخطط، هذا اللي كان مخطط. لتعرفوا اللي كان بخمسة أيار مش قرار أنه مش للتنفيذ، هذا قرار مش للتنفيذ. لشو سهرتوا للصبح؟ ليش قاعدين للصبح؟ ليش من قلب جلسة مجلس وزراء دقيتوا على السعودية وعلى مصر وعلى أمريكا وعلى فرنسا وعلى آخرين؟ هذا لم يعد سرا، فيكم تسألوا الوزراء اللي كانوا معاكم بالحكومة شو عم يحكوا هون وهني، ما عم بكشف أنا أسرار. موضوع ما كان موضوع قرار مش للتنفيذ، اتخذ هذه الحكومة السابقة البتراء اللاشرعية، اتخذت قرار بوضع لبنان أمام حرب مذهبية في لبنان بين الشيعة والسنة. وما فعلته المعارضة، وبدهم يقولوا حملوها بس لحزب الله، نحن جاهزين، جسم لبيس وبيعجبكم، نحن جاهزين. أنا أقول للبنانيين جميعا، ولكن بالخصوص للشيعة والسنة في لبنان، وبالأخص لأهلنا الكرام الأعزاء في مدينة بيروت، ما حصل في سبعة أيار وضع حدا سريعا جدا لحرب مذهبية كانوا يخططون لها وأعدوا لها العدة، وضع حدا سريعا لإحراق مدينة بيروت بفعل الفتنة والحرب الأهلية، وضع حدا سريعا لمؤامرة كبرى كانت تحضر لهذه المقاومة. سبعة أيار حقن الدماء في بيروت، سبعة أيار حفظ المؤسسات في بيروت، سبعة أيار حفظ البيوت والعائلات في بيروت التي أرادوا لها أن تخترب وأن تحترق في الخامس من أيار. هذا سبعة أيار، وهي عظم الدماء شهدائنا. بالنسبة لنا، أنا كل السنة الماضية كنت راعي وداري، ولكن أمام ما سمعته في الأسبوعين الماضيين، أنا أعلن سبعة أيار يوما مجيدا من أيام المقاومة في لبنان. وفي النتيجة، وفي النتيجة سبعة أيار هي التي وضعت لبنان على طريق الحل، سبعة أيار هي التي أخرجت لبنان من المأزق الذي وضعوه فيه، سبعة أيار هي التي فرضت عليهم أن يعودوا إلى طاولة الحوار الذي كانوا يرفضونه، سبعة أيار هي التي أدت إلى انتخاب رئيس توافقي وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. ما نعم به اللبنانيون من سنة استقرار نسبي خلال العام الماضي من بركات 7 أيار ودماء الشهداء الذين سقطوا في 7 أيار. ليكوا أني رأي قد ما بدكم بس عم بخطب شاي. سمعت شعارات أني بالأسبوعين 3 اللي مضوا عم بيقولوا ما مننسى 7 أيار، ما مننسى. خطبوا قالوا ورددوا الشعارات، عظيم عظيم، بشرتونا، نحن بدنا ما تنسوا 7 أيار. ما هو هيدا المطلوب يا حبيبي يا أخي يا عيني، هذا هو المطلوب. المطلوب ألا ننسى 7 أيار حتى لا يكررن أحد حماقة 5 أيار. أما الناس اللي الذين أتيتم بهم من المناطق، أنا بدي نصفهم. إن قال أنه جاء بآلاف المقاتلين في ذلك اليوم قبل أيام من منطقتي عكا ومنطقة البقاع، أنا بدي نصفهم له الشباب. نحن بنعرف أهل عكا وأهل البقاع رجال شجعان أبضايات كدعان بيتكل عليهم. حدا عنده نقاش؟ موجبا أبدا، ولا بيهربوا من معركة. ولكن أنتم أتيتم بأهل عكا وبأهل البقاع لا ليقاتلوا إسرائيل، جاوبوهم في قتال إسرائيل، أتيتم بهم ليقاتلوا أهلهم، أتيتم بهم ليقاتلوا المقاومة التي يشعرون في عكا وفي البقاع أنها عزهم وشرفهم وفخرهم، أتيتم بهم ليقاتلوا المقاومة التي يعتبرها كل عربي، شو ما كان دينه مذهبه، التي يعتبرها كل عربي عزا له في هذا العصر. ولذلك نعم لم يكونوا يملكون الحافز والدافع ليقاتلوا إخوانهم وأهلهم في المقاومة، وعليهم أن يدرك هذا. ما حدا يحكي عن أهل عكا أنه جبنا أو عن أهل باع أنه جبنا أبدا، ولكن جاء بهم إلى المعركة الخطأ التي لا يؤمنون بها لحظة واحدة على الإطلاق. بزيادة على قد 7 أيار، شو حاج أمين أنت مش فراني معك. على كل حال أيها الإخوة والأخوات، أعتذر طولت عليكم شوي. نعم نحن لا نريد أن نبني على 7 أيار وعلى غير، ولا حتى على 17 أيار. نحن نقرأ الماضي لنعتبر منه المستقبل. برغم من كل ما حصل نحن ندعو إلى التعاون وندعو إلى الشراكة وندعو إلى تجاوز الماضي وندعو إلى تضافر الجهود والأيدي والأكتاف لبناء وطننا وإخراجه من أزماته المختلفة. وكما قلت لهم ونحن خارجون من حرب تموز منتصرين ولم يعترفوا بانتصارنا حتى اليوم، مش مشكلة، قلت لهم نحن يجب أن نضع يدا بيد وكتفا على كتف لنبني لبنان. والآن أيا تكون نتيجة الانتخابات النيابية المقبلة، نعم نحن بحاجة إلى كل هذا التعاون وإلى كل هذا التضافر لنبني لبنان معا ولنحمي لبنان معا ولنرفع اسم لبنان عاليا في كل العالم معا. أيها الإخوة والأخوات، مجددا أبارك لأخواتنا وإخواننا الخريجين إنجازهم ونجاحهم، وطبعا أعتذر عن الحضور المباشر فيما بينكم، ولكن كنت أواكب هذا الحفل من البداية، وأتمنى على الأخوين العزيزين سماحة السيد هاشم صفي الدين ومعالي الوزير الحاج محمد فنيش أن يقوما بهذه المهمة، مهمة تسليم الخريجين والخريجات الشهادات في هذا الحفل المبارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.